لو استيقظنا في صباح يوم عادي واكتشفنا فجأة إن إمبراطورية البحث الرقمية اللي استمرت 20 سنة بتنهار قدام عينينا.
ودي مش مبالغة بالمناسبة.
بالظبط، وفي نفس الوقت في روبوتات معدنية بتتحرك في بيوت الجيران عشان ترتبها، وفي لحظة واحدة ملايين الدولارات من الأجهزة الإلكترونية بيتم تدميرها عن بعد بضغطة زر.
يا ساتر، يوم مرعب للبعض وتاريخي للبعض التاني.
أكيد، يعني ممكن يبدو كأنه حبكة لفيلم خيال علمي معقد جدا، لكن ده بالظبط اللي حصل في يوم 6 مايو عام 2026. أهلا بكم في جلسة تحليلية جديدة.
أهلا بك. أنا شايفة إن اليوم ده فعلا هيكتب في تاريخ التكنولوجيا كعلامة فارقة. إحنا مش بنناقش مجرد أخبار تقنية عابرة النهاردة.
لا خالص، ده زلزال حقيقي متعدد البؤر.
مظبوط، إحنا شهدنا تزامن 6 أحداث تاريخية كبرى، كل حدث فيهم يعني عند الثقل الكافي إنه يكون العنوان الرئيسي لعام كامل، مش مجرد يوم واحد.
طب خلونا نضع الأوراق على الطاولة عشان المستمعين يكونوا معنا في الصورة. إحنا جمعنا ثروة من المصادر النهاردة، تحليلات مالية من بلومبرج وذا فيرج. مهمتنا في الغوص العميق ده هي استخراج الرابط العضوي المذهل بين كل الأحداث دي،
واللي هو رابط يمكن يكون خفي شوية بس بيدور حول سؤال جوهري واحد: من يملك التكنولوجيا؟
من صاحب الكلمة العليا، سواء كنا بنتكلم عن الأجهزة المادية اللي بنمسكها أو المعلومات أو حتى المحتوى اللي بنستهلكه.
ده هو بيت القصيد فعلاً، إحنا بنشهد تحول جذري وعنيف جداً في موازين القوى.
طيب، خلونا نبدأ بالجانب الملموس، مفهوم الملكية المادية. يعني لما شخص يدفع فلوس ويشتري جهاز إلكتروني ويحطه في غرفة المعيشة، هل هو فعلاً بيملكه؟
سؤال صعب دلوقتي، خصوصاً بعد اللي عملته شركة نينتندو اليابانية في اليوم ده. هي حطت المفهوم ده كله تحت مقصلة التساؤل.
اللي حصل مع أجهزة سويتش 2 كان صادم بكل المقاييس. نينتندو أطلقت تحديث إجباري وسري للنظام،
والمثير للرعب هنا إنه مش تحديث عادي بيمنعك من اللعبة أونلاين مثلا لو أنت مخالف.
لا، ده راح لأبعد من كده بكتير.
بالظبط، التحديث ده اكتشف الأجهزة اللي تم تعديل برمجياتها وقام حرفيا بتدمير اللوحة الأم عن بعد.
واو، يعني إحنا بنتكلم عن تضرر حوالي من 50 ل 100 ألف جهاز في أمريكا وحدها،
وربما 500,000 جهاز على مستوى العالم.
دي خسارة بتتقدر ب 175 مليون دولار من ممتلكات المستخدمين. طب كيف ده بيحصل تقنيا؟
شوف، الآلية التقنية قاسية جدا ومذهلة في نفس الوقت. التحديث مبرمج إنه يبحث عن تواقيع برمجية معينة لأدوات التعديل أو الاختراق المشهورة. ولو لقاها مش بيكتفي إنه يقفل التطبيق، لا، ده بيدخل على ذاكرة التخزين الداخلية للجهاز اللي هي ذاكرة ناند.
أيوة،
وبيقوم بإعادة كتابة شفرة خبيثة تدمر نظام الإقلاع الأساسي،
اللي هو الدليل اللي بيقول للجهاز كيف يبدأ يشتغل أصلاً.
مظبوط، وبدونه الشاشة مش هتنور أبداً، الجهاز بيتحول حرفياً لثقالة ورق غالية جداً، أو زي ما بنقول في التقنية قطعة ميتة أو بريك.
يا ساتر. والملفت كمان إن التحديث استهدف الأجهزة اللي حتى رجعت للبرمجيات الرسمية.
ده معناه إن الشركة كانت بتراقب وبتحتفظ بقوائم سوداء سرية لفترة طويلة جداً قبل ما تضرب ضربتها.
عشان نقرب الصورة، خلونا نتخيل إن شخص اشترى بيت وبعدين قرر يطلي جدار داخلي بلون بيخالف قواعد المجمع السكني،
فالمطور العقاري قرر يهدم البيت كله عن بعد بمتفجرات كعقاب.
بالظبط، وهنا بيبرز التساؤل الجوهري: أين ينتهي حق الشركة ويبدأ حق المستهلك؟
ده سؤال معقد، وإحنا هنا مش بناخد موقف مع طرف ضد التاني.
أكيد، إحنا بس بنعرض المشهد. من جهة، نينتندو بتؤكد إن من حقها المطلق حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة اللي بتخسرها مئات الملايين،
وبيقولوا إن المستخدمين وافقوا أصلاً على شروط الاستخدام اللي بتمنع أي تعديل.
صحيح، بس في المقابل مؤسسة الجبهة الإلكترونية والمستخدمين بيجهزوا لدعاوى قضائية جماعية ضخمة،
لأنهم بيعتبروا اللي حصل ده تدمير متعمد للممتلكات الخاصة وتجاوز صارخ جداً للصلاحيات.
التوتر العنيف ده بين الشركات والمستهلكين حول من يملك الجهاز فعلياً هو اللي بيخلي الرد الحكومي الأمريكي في نفس اليوم بالغ الأهمية.
الحكومة الأمريكية دخلت على الخط بقوة وأقرت قانون فيدرالي شامل بيدعم ما يعرف بحق الإصلاح،
والقانون ده يعتبر زلزال لوحده. الشركات العملاقة زي آبل وسامسونج بقت ملزمة قانونياً
تنشر ملفات التصميم الهندسي ثلاثية الأبعاد للأجزاء البلاستيكية والمعدنية لأجهزتها مجاناً.
وبشكل مفتوح كمان، يعني لو انكسر مفصل لابتوب أو إطار تليفون، المستخدم ما بقاش مضطر يدفع مبالغ طائلة للشركة المصنعة
اللي هي كانت محتكرة قطع الغيار.
مظبوط، دلوقتي يقدر ببساطة يحمل الملف ويطبعه في البيت أو في أي ورشة قريبة باستخدام طبعة ثلاثية الأبعاد.
طيب لحظة واحدة هنا، هل انتي شايفة ان ده هيعمل فرق حقيقي؟ يعني كم شخص فينا عنده طبعة ثلاثية الأبعاد في بيته عشان يطبع غطى تليفون؟
ده سؤال ممتاز. التأثير هنا مش شرط يكون ان كل مستهلك هيتحول لمصنع صغير في بيته.
أمال إيه؟
التأثير الحقيقي هو تحطيم احتكار سلاسل الإمداد، ورش الإصلاح المحلية ومحلات الإلكترونيات الصغيرة هي اللي هتعتمد على الملفات دي.
فهمت قصدك.
ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر للاقتصاد، التأثير هيكون هائل. شركة زي أبل مثلاً بتجني حوالي 8 مليار دولار سنوياً من خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار بس.
8 مليار، رقم خيالي.
والقانون ده بيفكك النموذج الربحي ده، وفي نفس الوقت بيخلق طفرة في قطاعات تانية.
زي إيه؟
أسهم شركات تصنيع الطابعات الثلاثية الأبعاد زي بروسا وكرياليتي قفزت بنسبة 40% بمجرد إعلان الخبر.
واو، يعني القدرة على التصنيع والإصلاح بتنتقل من المصانع المركزية المغلقة في آسيا للأحياء وورش العمل المحلية.
بالظبط كده، وهنا القصة بتاخد منعطف مثير جدا للاهتمام.
إزاي؟
يعني بينما في شركات زي نينتندو بتحاول تقفل أجهزتها وتدمرها عن بعد، وحكومات بتفتح الانغلاق ده بقوة القانون، بنلاقي شركة تقنية عملاقة تانية بتقرر طواعية تمشي في مسار معاكس تماماً.
تقصدي سوني؟
صحيح، سوني بخطوتها دي مش بس بتدعم الملكية المادية، دي بتحتفي بالماضي وبتنكزه. احنا بنتكلم عن قنبلة حنين للمستقبل.
التسريب الصوتي الخاص بمارك سيرني المهندس الرئيسي لأجهزة بلاي ستيشن كان مفاجأة قلبت حسابات الصناعة كلها.
جهاز بلاي ستيشن السادس الجاي هيكون فيه محرك أقراص هجين ومبتكر جداً، ومزود بثلاثة ليزرات مختلفة.
ثلاث ليزرات في محرك واحد؟
أيوة، ليزر أحمر بطول موجي 780 نانومتر عشان يقرأ أسطوانات الجيل الأول القديمة، وليزر بال 650 نانومتر لأسطوانات الجيل الثاني، وليزر أزرق لأقراص الجيل الثالث.
طب خلينا نتوقف هنا لحظة عشان نستوعب، ده معناه إن أقدر أجيب أسطوانة لعبة بلاي ستيشن 1 اللي عدى عليها ربع قرن،
واللي أكيد مليانة خدوش من قبو البيت.
بالظبط، وأحطها مباشرة في أحدث وأقوى جهاز ترفيهي في العالم وتشتغل فورا؟
مش بس هتشتغل، دي هتشتغل بمعجزة تقنية بصرية. ولازم نشرح هنا الفرق بين اللي بتعمله سوني دلوقتي واللي كان بيحصل زمان،
اللي هو أسلوب المحاكاة أو الإيميوليشن.
بالظبط، زمان الأجهزة كانت بتستخدم المحاكاة، يعني الجهاز الجديد بيخلق بيئة ومهمية لجهاز قديم جواه،
وده كان بيستهلك موارد ضخمة وغالبا بيكون بطيء ومليان أخطاء.
مظبوط، سوني تخلت عن ده تماما، استخدمت تقنية جديدة بتعتمد على الترجمة المسرعة بالأجهزة أو ما يعرف بالهات.
النظام بياخد أوامر الرسوميات القديمة ويترجمها فوراً للغة المعالجات الحديثة، صح؟
صحيح جداً، وبعدين يجي دور نظام الذكاء الاصطناعي BSSR2 عشان يرفع الدقة،
اللي بيقرأ الصورة القديمة الباهتة ويتوقع التفاصيل المفقودة،
وبيعيد بنائها بيكسل 120 إطار في الثانية.
ده حرفياً يعادل إنك تلاقي جهاز فيديو سحري بياخد شرايط العيلة القديمة اللي متسجلة بكاميرا رديئة ويعرضها فجأة بجودة سينما الآيماكس.
تشبيه ممتاز، وده اللي بيحصل تقنياً فعلاً.
شيء مذهل، بس خلينا نكون واقعيين ونفكر بشكل استراتيجي شوية. هل دي مجرد خطوة رومانسية من سوني للحفاظ على إرث الألعاب؟ ولا ده سلاح استراتيجي خبيث وموجه بعناية؟ خصوصاً لو بصينا لاستراتيجية مايكروسوفت ونينتندو اللي بتدفع الناس بقوة للمتاجر الرقمية والاشتراكات الشهرية السحابية.
أنا شايفة أن ده هو التحليل الدقيق للموقف. من الناحية الاقتصادية، سوني عارفة أن في قيمة عاطفية ومالية ضخمة جداً في الأقراص المادية دي اللي عند ملايين اللاعبين.
والإعلان ده عمل جنون فوري في سوق الألعاب الكلاسيكية.
أكيد، يعني لعبة نادرة زي سويكو دين 2 كان سعرها بيدور حوالين 300 دولار.
ودلوقتي؟
التوقعات دلوقتي بناء على بيانات بلومبرج بتقول إنها ممكن تقفز ل 2000 دولار.
2000 دولار في لعبة قديمة؟ واو،
خطوة سوني دي ضربة معلم تنافسية. هي بتوجه رسالة للاعبين، بتقول لهم إحنا بنحترم ممتلكاتكم المادية اللي دفعتوا تمنها من عقود.
وده بيسحب البساط من تحت الشركات اللي بتبيع نسخ رقمية محسنة من ألعاب الناس كانت تملكها بالفعل.
مظبوط جدا.
إذن سوني استخدمت الذكاء الاصطناعي عشان تعيد الحياة للماضي الافتراضي. بس المثير حقا إن الذكاء الاصطناعي ما وقفش عند الشاشات.
لا خالص، ده خرج للعالم المادي.
بالتزامن مع ده، أعلنت شركة بوستون داينامكس عن نقل الذكاء الاصطناعي لغرف المعيشة والمطابخ بشكل جذري.
إطلاق روبوت أطلس المنزلي للمستهلكين الأفراد دي لحظة فارقة في تاريخ التكنولوجيا، ولازم نقف عندها كتير.
إحنا مش بنتكلم عن مكنسة كهربائية ذكية بتلف في زوايا الأوضة.
لأ، إحنا بنتكلم عن روبوت بشري كامل، طوله 150 سنتيمتر ووزنه 45 كيلوغرام،
ومزود بأحدث النماذج اللغوية العملاقة، وتحديداً الجيل الخامس من نموذج GPT.
الدفعة الأولى اللي كانت مكونة من 500 وحدة نفذت في 12 ثانية بس.
12 ثانية؟ وبسعر $15,000 للروبوت الواحد.
رقم يخض.
طب خلونا نفكك السعر والأرقام دي شوية. $15,000 بتخلي الروبوت البشري المعقد ده أرخص من سيارة مستعملة بحالة جيدة.
والمراجع التقني الشهير MKBHD اداله تقييم 8.5/10.
وده تقييم عالي جدا بالنسبة لتقنية لسه في بدايتها، وقال إنه بيقدم قيمة لا تصدق في المهام المنزلية.
صحيح، بس
أنا عندي اعتراض هنا، أو لنقل تحدي. مش شايفة إن السعر ده رغم إنه يعتبر رخيص تكنولوجيا بيفتح الباب قدام طبقية تكنولوجية جديدة؟
بمعنى
العائلات الغنية هتحظى بمساعدين آليين بيقدموا رعاية مثالية. طب وماذا عن الجانب التاني؟ ماذا عن ملايين البشر اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ هل المجتمع أصلاً مستعد لتسليم مهام حساسة زي رعاية كبار السن لآلة معدنية مزودة GPT-5؟
التحدي اللي بتطرحه ده بيلامس جوهر المعضلة الاقتصادية والأخلاقية اللي جاية. تقنياً الروبوت ده عنده قدرات إدراك مكاني مذهلة،
مزود بكاميرات استيريو مستشعرات ليزر، صح؟
أيوة، بتخليه يرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للبيت، وكل ده مدمج مع ذكاء اصطناعي بيفهم السياق وبيقدر يعمل محادثات طبيعية جداً ويحلل نبرة الصوت.
الفيديوهات اللي انتشرت للروبوت وهو بيساعد كبار السن يقوموا وبيفكرهم بمعاد دواء بلطف، ده حتى بيقعد يلعب معهم شطرنج ويناقش الأخبار.
دي حقيقي خلقت حالة من التعاطف والذهول بين الناس.
بس سؤال الوظائف لسه قائم، قطاع الرعاية المنزلية بيوظف أعداد هائلة.
ده حقيقي، لو بصينا للمشهد الاقتصادي، سوق الرعاية المنزلية في أمريكا لوحده بيوظف حوالي 4 مليون عامل،
وتكلفة الرعاية المباشرة للعيلة بتتراوح بين 50-70,000 دولار سنوياً للمريض الواحد.
فلما تقارن ده ب $15,000 بتدفع مرة واحدة لروبوت لا بينام ولا بيشتكي، التهديد بيبدو وجودي للعمالة.
أكيد.
ومع ذلك خبراء الاقتصاد العمالي بيطرحوا نظرية اسمها العمل المكمل.
اللي هي؟
هم شايفين إن الروبوتات هتتولى المهام البدنية الروتينية والمجهدة زي حمل الأشياء التقيلة أو التنظيف.
والبشر؟
هيعاد توجيه البشر عشان يقدموا الدعم العاطفي والرعاية النفسية المعقدة اللي محتاجة تدخل بشري خالص.
منطقي، بس سرعة التبني دي هتعتمد كلياً على المنافسة مع روبوتات تانية زي أوبتيموس من تسلا،
وعلى التشريعات كمان اللي هتنظم عمل الآلات دي جوه مساحاتنا الخاصة.
ده بيجرنا للحديث عن العقل المدبر وراء الروبوتات دي، نموذج الذكاء الاصطناعي الجبار. المفارقة المذهلة هنا
إن نفس الذكاء ده هو اللي بيسقط إمبراطوريات رقمية، صح؟
بالضبط، نفس الذكاء اللي بيستعد يرتب غرف معيشتنا تسبب للتو في إسقاط إمبراطورية معلوماتية استمرت لعقدين من الزمان،
جوجل.
إحنا بنشهد حرفياً تهاوي حراس البوابات الرقمية أو الجيت كيبرز. اللي حصل في عالم محركات البحث هو زلزال لا يقل قوة أبداً عن اللي حصل في الأجهزة المادية.
بكل تأكيد بيانات اليوم ده هتتدرس في كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال للسنين قدام.
لأول مرة في تاريخ الإنترنت الحديث، جيل زي في أمريكا اللي هم الشباب تحت سن 25،
استخدامهم لمحرك بحث Open AI تجاوز استخدامهم لمحرك جوجل.
الأرقام بتتكلم عن استحواذ Open AI على 52% من عمليات البحث للجيل ده،
مقابل 48% لجوجل. الانعطاف المفاجئ ده تسبب في تبخر $80 مليار من القيمة السوقية لشركة ألفابت
في ساعات معدودة. الأرقام دي كابوس مرعب لأي كيان تقني مهما كان حجمه.
والإحصائيات بتوضح عمق الأزمة أكثر. مستخدمو جيل زي بيعملوا حوالي 15 عملية بحث يومياً على Open AI
بمتوسط بقاء بيوصل لـ8 دقائق للجلسة الواحدة،
وفي المقابل بيعملوا 8 عمليات بحث فقط على جوجل بمتوسط 3 دقائق.
الرسالة واضحة جداً، الناس ملت من تصفح قائمة طويلة من الروابط الزرقاء والنقر على مقالات مليانة حشو عشان يوصلوا المعلومة بسيطة.
هم عايزين المكتب الذكي اللي قاري كل الكتب ويديهم الإجابة الصافية والدقيقة فوراً.
طب السؤال هنا، ليه جوجل واقفة عاجزة؟ مش هي عندها تقنيات ذكاء اصطناعي مشابهة ويمكن أحسن في بعض الجوانب؟
شوفي، هنا بنوصل للي بيتسمى في علم الإدارة بمعضلة المبتكر.
اشرح لنا أكتر.
جوجل مش عاجزة تقنياً، هي مكبلة بنموذجها الربحي. إمبراطورية جوجل اللي بتدخل مئات المليارات مبنية على الإعلانات.
الإعلانات اللي بتظهر للمستخدم وتدفعه أنه ينكر على الروابط.
بالضبط، فلو جوجل قدمت إجابة مباشرة ومثالية بنص واضح بواسطة الذكاء الاصطناعي أعلى الصفحة، المستخدم هيقرأها ويمشي من غير ما ينكر على أي رابط،
وبالتالي جوجل مش هتبيع أي إعلان.
هي كده حرفياً بتقتل مصدر دخلها الأساسي بإيديها لو قدمت منتج ممتاز.
حتى مع التسريبات عن نية الشركة إطلاق خدمة بحث ذكية باشتراك شهري، إقناع مليارات المستخدمين إنهم يدفعوا مقابل حاجة بياخدوها تلوقتي ببلاش من شركات ناشئة،
ده أقرب للانتحار التجاري.
بس مهلاً، الأمر ما وقفش عند انهيار محرك البحث. توابع الزلجال امتدت لتضرب درة تاج تانية في إمبراطورية ألفابيت، منصة يوتيوب.
تمرد صناع المحتوى
مستر بيست وعشرة من أباطرة صناعة المحتوى في العالم. احنا بنتكلم عن مجموعة بتملك مجتمع أكثر من 600 مليون مشترك.
رقم يخض.
أعلنوا خروجهم الجمعي لتأسيس منصة لا مركزية جديدة اسمها كرياتور كو، ومغادرة يوتيوب بشكل نهائي.
التحرك ده مجاش من فراغ أكيد.
أكيد لا، ده بيعكس احتقان متراكم لسنين طويلة. صانع المحتوى دايما بيحس إنه الحلقة الأضعف. يوتيوب بيقتطع حوالي 45% من عائدات الإعلانات.
غير التغييرات المستمرة والمفاجأة في خوارزميات التوصية اللي ممكن تطيح بمشاهدات قنوات ضخمة بين ليلة وضحاها بدون أي تفسير.
فمنصة كرياتور كو جاية تقلب المعادلة دي جذريا. هي مبنية على تقنية سلاسل الكتل أو البلوكتشين، وبتدار كنظام منظمة مستقلة لا مركزية أو داعو. صح؟
مظبوط، يعني ما فيش مدير تنفيذي بيقرر مصير القنوات. صناع المحتوى والمستخدمين نفسهم ليهم حق التصويت على قوانين المنصة.
الاشتراك الشهري للمشاهد حوالي 10 دولار، والضربة القاضية ليوتيوب إن صانع المحتوى بياخد 90% من الأرباح الصافية.
أسهم يوتيوب نزلت فوراً وغرف اجتماعات الطوارئ ما هديتش.
طيب اسمحي لي أتحدى نجاح المنصة الجديدة دي شوية. إحنا شفنا قبل كده صناع محتوى كبار سابوا منصات زي تويتش ويوتيوب وبدعم مالي ضخم وفشلوا واضطروا يرجعوا.
ده حقيقي.
القضية مش مجرد سيرفرات وواجهة مستخدم. يوتيوب بتمتلك خوارزمية التوصيات الأقوى في تاريخ الإنترنت. دي السحر اللي بيجيب مشاهدين جدد لصانع المحتوى من العدم.
صحيح.
هل منصة لا مركزية تقدر تعوض خوارزمية جبارة دي؟ ولا النجوم دول بقامر ومعتمدين على أنه جمهورهم الحالي هيمشي وراهم لأي مكان؟
التحدي بتاعك ده منطقي جداً، بس الفارق الجوهري المرة دي هو حجم الكتلة الحرجة. خروج منشئ محتوى واحد مغامرة، بس خروج 10 من أكبر المؤثرين دفعة واحدة بيعمل حاجة اسمها تجزئة السوق.
تفتيت الانتباه.
بالظبط، الخوارزمية مهما كانت قوية بتتغذى في النهاية على المحتوى الجيد عشان تخلي الناس على المنصة. لو سحبت أفضل المحتويات الخوارزمية بتضعف وتنهار بالتدريج
عشان ما فيش حاجة تعرضها.
التحدي الحقيقي لكرياتور كو مش التكنولوجيا، بل إقناع المشاهد العادي اللي تعود على الفرجة المجانية إنه يفتح محفظته ويدفع اشتراك شهري جديد.
إذن إحنا قدام مشهد مهيب، كل الخيوط المعقدة دي بتتلاقى فيه. من خلال القراءة التحليلية دي احنا شايفين ملامح العقد القادم بتتشكل بوضوح.
انا متفقة معاك تماما، التكنولوجيا والقدرة على التحكم فيها بتنتزع بقوة من الشركات المغلقة،
زي ما شفنا في فشل نينتندو قدام قوانين حق الاصلاح وقدرة الافراد على تصنيع قطع الغيار لتعود لأيدي المستهلكين، وحتى عودة الاحترام للاقراص المادية.
وفي الفضاء الرقمي الاحتكارات القديمة اللي كانت بتبدو لا تقهر زي جوجل ويوتيوب بتتهاوى قدام بدائل مدعونة بالذكاء الاصطناعي اللغوي والأنظمة اللامركزية اللي بيقودها صناع المحتوى نفسهم.
المشهد كله بيعاد رسمه. قوة الاختيار وحق امتلاك التقنية والمعلومات بتنزلق بالتدريج من غرف اجتماعات الشركات الكبرى لتعود للمستخدم وصانع المحتوى.
يوم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
طيب، قبل ما نطوي أوراق جلسة النهاردة، خلونا نتأمل فكرة استفزازية شوية ما تكلمناش عنها بشكل مباشر.
تفضل.
لو إحنا النهاردة بنحتفل بسقوط إمبراطوريات كبرى زي جوجل ويوتيوب لصالح شركات ناشئة زي أوبن إي آي ومنصات لا مركزية، ألا ينبغي لنا التوقف قليلاً لنتساءل؟
نتساءل عن إيه؟
هل إحنا فعلاً بنسترد السلطة والحرية كأفراد؟ ولا إحنا ببساطة بنسلم مفاتيح عالمنا المادي والرقمي لمجموعة جديدة من الكيانات المدعومة بذكاء اصطناعي أسود قد تفوق آلياته قدرتنا على الفهم؟
سؤال عميق جدا. كيانات ممكن بعد 10 سنين من دلوقتي تبقى أكثر هيمنة واحتكار لحياتنا من الشركات اللي بنحتفل بسقوطها النهاردة، بيتركنا قدام المجهول اللي بنصنعه بإيدينا.
تماماً. عالم بتتغير فيه قواعد اللعبة وبتتكتب فيه القوانين بلغة الآلات. شكرا لمرافقتنا للمستمعين في الغوص العميق لأحداث 6 مايو. ابقوا فضوليين ونلتقي في التحليل القادم.